الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 24، صلاة الرجل والمرأة متحاديين. في المسألة قولان مشهوران، وتوجد أقوال أخرى بالتفصيل ليست مشهورة، سنعرض لها إن شاء الله تعالى خلال تفاصيل البحث. لكن القولان المشهوران في المسألة هما: الأول الحرمة، يحرم للمرأة أن تصلي بمحاذاة الرجل فضلا عن تقدمه، وإذا حصل ذلك فالصلاة باطلة، صلاة من ينوي متأخرا طبعا، ليس صلاة الاثنين. وهذا القول قيل هو المشهور لدى القدماء، ولذلك المصادر تذكر أنه اختاره الشيخان المفيد والطوسي والحلبي وابن أبي حمزة، بل كما قيل أكثر القدماء، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه. ومن المتأخرين، من المصادر المتأخرين، يعني ليس متأخرين بعرفنا وإنما بعرف المصطلح، فمن المتأخرين اللي راجع مصادرهم اختاره صاحب الحدائق قدس الله نفسه. هذا إذن القول المشهور الأول، وهو المشهور لدى القدماء. القول الثاني في المسألة هو أنه يجوز للمرأة أن تصلي بمحاذاة الرجل أو أن تتقدمه، لكنه مكروه هذا. وهذا القول هو المشهور لدى المتأخرين، بحيث الدعية إجماع المتأخرين عليه، وذهب إليه أيضا من ذلك الجيل، ذهب إليه سيد المرتضى، وذهب إليه ابن إدريس الحلي وفخر المحققين، وجدت العلامة في القواعد يميل إليه ويختاروه، وقلنا أنه هو المشهور، بل الدعية إجماع المتأخرين عليه. ومن المصادر التي نراجعها نستطيع أن نقول أنها يعني مجمعة على هذا القول، يعني صاحب الرياض، صاحب الجواهر، العروة، المستمسك، والشهيدان الصدران أيضا الأول والثاني ذهب إلى القول بالجواز مع الكراهة. قال الأول، الصدر الأول: ولا بأس بصلاة الرجل وإلى يمينه أو شماله أو أمامه امرأة تصلي. وقال الصدر الثاني قدس سره: الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة وإن كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة. فإذن هذا القول هو المشهور لدى المتأخرين، مقابل ذلك القول الأول بالحرمة وبطلان الصلاة هو المشهور لدى المتقدمين. لذلك حقيقة ما يحصل من شد وجذب مرات في أماكن تجمع الرجال والنساء، مثل في العتبات المقدسة وغيرها، وهذا يزمخ بها وهذا يصيح على ذلك، لأنه تجرم الأمر بالمعروف عن المنكر. واحدة من شروطه أن تعرف المعروف والمنكر ما هما حتى تنهى عن منكر. هذا ليس منكر عند مشهور المتأخرين، يجوز المرأة أن تتقدم الرجل، فليس هذا منكرا حتى نقول يسوى هذا الذي يحصل مرات في العتبات المقدسة، بغض النظر عن عناوين ثانوية طبعا، نتحدث عن أصل المسألة. المهم، إذن هاي المسألة فيها هذان القولان المشهوران، وفيها أقوال أخرى بالتفصيل، وبعضهم تردد في المسألة كالمحقق الحلي في المختصر النافع، ذكر القولين ولم يرجح أي منهما. كذلك الفاضل مقداد السيوري أيضا تردد، لكن مستغرب منه، يقول: ولكن الكراهة أحوط. كيف تقول كراهة أحوط؟ المفروض أن الحرمة هي الأحوط، يعني لو أردنا أن نأخذ بالاحتياط فالأحوط لا تتقدم المرأة على الرجل ولا تحاذيه. فالفاضل مقداد تردد في هذه المسألة، لكن جعل الكراهة أحوط، وهو ليس بالتام طبعا. إذن كما ترى التعويل في الاستدلال على المسألة على الإجماع وغيرة الذي دعاه الشيخ الطوسي في الخلاف وابن إدريس في الغنية، هذا كأنه أو العفو في الغنية دعاه، ليس تاما، لأن رأينا الاختلاف في المسألة. فمن شاء الخلاف مسألة إذن، واللي هو عمدة الاستدلال فيها إنما هي الروايات، والروايات نقدر نقسمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى وهي ما استدل بها على المنع واللي ستكون دليل القول الأول وهو المشهور لدى القدماء من منع تقدم أو محاذاة المرأة للرجل. والطائفة الثانية من الروايات هي اللي استدل بها على الجواز وجمع بينها وبين الطائفة الأولى الدالة على المنع بحمل المنع على الكراهة اللي هي ستكون أدلة القول الثاني وهو جواز صلاة الرجل والمرأة متحاذيين وتقدم المرأة على الرجل لكنه مكروه. فمنشأ هذا الخلاف إذن هو اختلاف الروايات في المسألة. لذلك نحتاج أن نصنف الروايات إلى طائفتين، طائفة ما استدل بها على المنع وطائفة اللي استدل بها على الجواز، ونحاول أن نرى ما هو المعتمد وما هو الحجة من هذه الروايات. فالطائفة الأولى إذن من الروايات هي ما استدل به على المنع، وهذه لها دلالات متنوعة على المطلوب. لذلك نحن صنفنا أيضا الروايات في الطائفة الأولى اللي استدل بها على المنع، صنفناها بحسب تقريب استدلال بها، بحسب تقريب دلالتها على المطلوب، قسمناها إلى عدة أصناف. هذا التصنيف طبعا شوفوا تعودنا في أكثر مسائلنا اللي مشينا عليها، لأن كلما تصنف وترتب الروايات وتجعل الخارطة واضحة عندك للروايات تكون قدرتك على الخروج بالنتيجة أفضل. أما إذا كانت الروايات مختلطة أمامك وتخرج نتيجة من هاي تراها تتعارض مع هاي، تأخذ نتيجة من هاي تشوف أخرى معارضة لها، وبالنتيجة يتشوش المطلب. فيكون تصنيف الرواية بهذا الأسلوب الذي اتبعناه يعطي رؤية أوضح لهذه الروايات ومدليلها. فإذا الطائفة الأولى من الروايات اللي هي ما استدل بها على المنع وهو القول الأول اللي نسب إلى المشهور المتقدمين، وهذه الروايات تنوعت في دلالتها على المطلوب. لذلك نحن أيضا صنفناها إلى عدة أصناف في الطائفة الأولى بحسب تنوع دلالاتها. الصنف الأول ما دل على أصل المنع من المحاذاة، والروايات موجودة أمامكم حتى نستطيع إن شاء الله أن نتابعها. الصنف الأول ما دل على أصل المنع من المحاذاة وتقدم المرأة، المنع من المحاذاة ومن تقدم المرأة ووجوب تقدم الرجل، ومنها صحيحة محمد بن مسلم. المصادر أيضا مذكورة في الهامش، وترون أنها من أبواب متفرقة من الفقه. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جانبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت. تقدما زمانيا بمعنى أن هي أن تصلي أول وأنت بعدها، أو بالعكس، إلا أن تقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي أنت وهي بحذاك جالسة أو قائمة. إنما المشكلة إذا كانت هي تصلي وأنت تصلي، أما إذا كانت لا تصلي المرأة أخذكن أمامك وأخذكن إلى جانبك. قال: ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة. تقريبات هذه الروايات واضحة، لا نحتاج إلى أن نقرب دلالتها. الرواية الثالثة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. الرابعة صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ليست تصلي هي؟ قال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، لا تصلي، وإن كانت تصلي فلا، يعني يضرك. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، يعني مو التي يتقدم الرجل بتمام مصلى على تمام مصلى المرأة، لا، المهم أن تتخلف المرأة عنه بحيث يكون هو متقدم بصدره عنه. هذا سمعنا جديد ربما يأتي. نحن عنونا قلنا ما دل على أصل المنع بغض النظر عن هذه التفاصيل. السادسة مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبيه، قال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. هي كالخامسة صحيح الجرار. يعني المهم أن يتقدم الرجل، لكن ليس بالضرورة أن يكون في كل مصلاه متقدما عليها، يتقدم مقدار بحيث يكون مستوى محل سجودها محل ركوعه. السابعة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه. ليس من نظر أن يكون فاصل معتدل. الثامنة رواية موثقة السند إلى ابن بكير، لكن بعد ابن بكير مرسلة عمار رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه، قال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. أي تحتاج إلى تقريب وتقريب الاستدلال بها أن تصلي هنا في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار، لأن إذا فهمنا هذا مقام الإخبار فلا تدعو على المطلوب. المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأثن، تكون أجنبية، لكن لا نفهم منها الإخبار هنا، لأن لا يوجد أحد يظن أو يتوهم على أنه ميسر المرأة تصلي خلف الرجل، فهنا ما نفهم من تصلي الإخبار، وإنما نفهم الإنشاء، يعني المرأة يجب أن تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع. هنا نفهم الإرشاد من هذه الرواية وليس الإخبار. وشاهدنا على ذلك أنه لا يعقل أن السائل ولا أي واحد يتوهم أن المرأة ما يصير تصلي خلف الرجل، حتى يجي الإمام ويجاوب يقول لا ترى المرأة يصير تصلي وراء الرجل، هذا ما محتمل المعنى. فتصلي هنا إذا تفيد الإنشاء، المرأة عليها أن تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم. هكذا تقريب الاستدلال إذن بها. الرواية العاشرة رواية في درر اللآل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أخروهن من حيث أخرهن الله، بتقريب ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد. نكون مدة نرى مصدر جديد يدخل إلى بحثنا بحسب توفر الكتاب في السوق، فالحمد لله في الأيام الأخيرة وصل لنا كتاب جامع المقاصد المحقق الكركي، فلذلك ترون أن مثلا آراءهم تدخل في البحث، المصادر ما كانت موجودة بس بفضل الله يعني أن تتوفر المصادر، فلذلك تجد آراء بالمقدار الذي يعني يساهم في البحث ندخل آراءهم. فهاي الرواية أخروهن من حيث أخرهن الله، قربها المحقق الكركي في جامع المقاصد، قال أن الأمر أخروهن للوجوب صح، وحيث من حيث أخرهن للمكان هذا هم واضح، قال ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير إلا في المتنازع إجماعا فتعين التأخير فيه. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله. أخرون أمر وحيث تفيد المكانية، فأي مكان يوجد أمر بتأخير النساء عن الرجال لا مورد له إلا هذا مكان المصلي ماكو غيره، فتعين إذن أن هذا الأمر مورده في هاي المسألة التي نحن فيها. هذا تقريب المحقق الكركي في جامع المقاصد. والمسألة تعلمون مبحوثة في مكان المصلي، لمن يريد أن يرجع إليها في المصادر مبحوثة في مكان المصلي. الرواية الحادية عشر الموثق إلى علي بن الحسن بن رباط، لكن بعد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي. والسئلة هنا بحسب الظاهر ما في دلال على ما نحن فيه، نحن اتفقنا على أن ما دام خارج الصلاة إذن مو محل كلامنا، لكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية اللي يريد أن نقوله أنه لو كان لو كانت المرأة في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة سواء، اثنينهن ما ممنوعة على الرجل، وما فائدة هذا القيد يذكره الإمام صلى الله عليه السلام يقول وهي لا تصلي؟ إذا كانت المرأة سواء في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة ما يفرق على القائلين بالجواز، فإذا لماذا الإمام يقول وهي معترضة بين يديه وهي لا تصلي؟ فمعنى أكو خصوصية للصلاة، لكن هذه لما كانت لا تصلي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعائشة قائمة معترضة بين يديه. فلو لم يكن هكذا نقرب الاستدلال، نحن الآن لسنا بصدد ترجيح وإنما التقريب ما يمكن تقريبا من الأدلة على القول. فإذا تقريب الاستدلال بهذا الخبر الحادي عشر هو قوله عليه السلام وهي لا تصلي، فلو لم تكن هناك فرق، لم يكن فرق بين حال الصلاة وعدمها، كلاهما المرأة لا تقدمت ليس فيه إشكال، فالإمام لماذا يذكر وهي لا تصلي؟ فلا بد أن يريد يبين فرق بأن ما دامت في ليست في حالة الصلاة فيجوز أن تكون بين يديه، أما إذا كانت في حالة الصلاة لا. صحيحة معاوية بن عمار التي رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والبرق في المحاسن، ونحن إنما نشير المصادر لأن عندنا شغلة بها، ليس دأبنا أن ننقل المصادر. لأن هاي الرواية رواية أخرى عن معاوية بن عمار في هذا المضمون رواها الصدوق في علل الشرائع فيها معنى آخر، فلذلك نحن نثبت هذه المعاني لشغلة تأتي حول. فقلنا أن صحيحة معاوية التي رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والبرقي في المحاسن عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ قال لا بأس بذلك، إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء. أيضا بنفس التقريب المتقدم أنه لو كان المرأة سواء في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة فما فائدة هذا القيد في كلام السائل والمرأة جالسة بين يدي أو مارة؟ والإمام لم يعلق، كان الإمام قال له ما كفر سواء كانت جالسة أو كانت تصلي، ما كفر بالحالين، في كلا الحالين المرأة لا بأس أن تتقدم على الرجل. فإذا يوجد ارتكاز لدى السائل بالفرق بين كون المرأة في حالة الصلاة وفي غير حالة الصلاة، والإمام أمضى هذا الارتكاز في ذهن السائل، وإلا كان كما لو الآن أي واحد من ويجي يقول لك يا شيخنا يا سيدنا أنه شخص يصلي وامرأة قدامه كذا جالسة، انتخوا إذا ثنياً جائزة سواء في حالة الصلاة أو في غير حالة الصلاة، فتجيبه بالإطلاق تقول له ماكو فرق بين كونها جالسة أو تصلي، على كل الحالين يجوز للمرأة أن تكون بين يدي الرجل وهو في حالة الصلاة. فهذا الارتكاز لدى السائل بأنه توجد فرق بينه، شوف السائل ركز قال والمرأة جالسة بين يدي أو مارة، شخص الحالة المرأة مو حالة الصلاة، فيوجد ارتكاز عنده بالفرق بين حال الصلاة وبين غير حال الصلاة، والإمام أمضى هذا الارتكاز ولم ينفيه، كان الإمام قال له ماكو فرق كانت تصلي أو كانت جالسة، على الكلا الحالين لا يوجد إشكال. فهذا التقريب الرواية، لأن بعض الروايات اللي ربما تحتاج إلى التقريب نحن نقربها ولواضحة الدلالة. هذا إذن الصنف الأول من الروايات، وهو ما دل على أصل المنع من المحاذاة وتقدم المرأة ووجوب أن يتقدم الرجل. الصنف الثاني ما دل على المنع إلا أن تفصل بينهما مسافة أو حاجز، ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من 10 أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، أمام أو يمين أو يسار لازم يصل 10 أذرع، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه عند سجودها. هل قد ماكو فصل بين موقفه ومسجدها؟ لا يشترط هذا. وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة ف فلا بأس حيث كانت أمامه بين يديه يمنى يسره. الرواية الأخرى هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس. فهمنا طبعا من نحن هاي كيف يستقيم الاستدلال بها على المقام. إذا فهمنا إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أي بالترتيب يعني التقدم والتأخر، وإلا قد الآخر يفهم بينها وبينه مسافة عرضية بين موقفيهما، وحينئذ لا تدل على هذا المطلوب وإنما تدل على مطلوب الآخر. يعني هذا يجب أن نلاحظ أحيانا نفس الرواية نستطيع أن نقربها بتقريب تطلع تدل على المنع، ونقربها بتقريب تطلع تدل على الجواز. مثل هذه صحيحة الزرار نحن جعلناها من الطائفة الأولى الدالة على المنع، ليش؟ لأن فهمنا من قوله عليه السلام إذا كان بينه وبينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس. بينها وبينه أي في التقدم والتأخر، إذا تقدمها مقدار ذراع يجي واحد من القائلين بالجواز يقول لا أنا أفهم بينها وبينه يعني مسافة عرضية اثنين مواقفين وفي صف واحد لكن كل مو متلاصقين، نأكل بينهما مقدار عظم الذراع أو ما لا يتخطى، وحينئذ تدل على الجواز. هذا طبعا مجموعة من الروايات الآتية يعني تدل على هذا المعنى. لماذا نحن رجحنا هذا التفسير وجعلناها هنا؟ رجحناها لعدة قرائن. أولا قرينة الأولى، ما زلنا الآن في تقريب الاستدلال وليس ترجيح الروايات، لأن يوجد من القائلين بالجواز من فهم هذه المسافة كشيء صاحب المدارك وغير بينها وبينه أي عرضا، هذا مو تقدم وتأخر، عرضا. فإذا هو ماكو مانع من محاذاة الرجل والمرأة والصلاة، بس ليكونوا المتلاصقين خلي يخلون بينهما مقدار عظم الذراع في موقفهم، قال هاي أفهم بينها وبينه، فلا تمنع من المحاذاة عرضا ولكن تمنع من الالتصاق كل واحد صف الله. لكن طبعا عدة قرائن نحن من عدة قرائن فهمنا على أن هذه بينها وبينه إنما هي في التقدم والتأخر. واحدة من القرائن طبعا الروايات التي ستأتي، وواحدة من القرائن الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي طبعا إن كانت موجودة. ينتشر بسلحة المهم رواية السماع للتسلسل هو أن على كل رواية مضمونها هكذا بأن واحدة منها هي بالصفحة الرابعة قريبة في هذا المعنى صحيحة محمد بن مسلم، ليس طبعا هي الرواية التي أريدها بالضبط لكن القرائن موجودة فيها. الرواية الخامسة في الصفحة الرابعة سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاء في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه. يعني فهذا بينهما شبر عرضا ولا طبعا، وإلا إذا هي تصلي في زاوية وهي في الزاوية الأخرى من الحجرة فقطعا بينهما أكثر من شبر، فلا بد أن هذا الشبر بينهما إنما هو بالتقدم والتأخر. هاي واحدة من القرائن. وعلى رواية الشيخ الطوسي شبر يكفي، شبر عرضا بينهما، لما ودت تقول الرواية هو يصلي في زاوية وهي في الزاوية الأخرى من الحجرة، زين فبين كل واحد في زاوية ماكو بينهما شبر، حتى الإمام يقول لذا كان بينهما شبر. لا لا خذ، تأتي الرواية الأخرى اللي اشترطت بعشرة أذرع. بالعكس يشجع على هذا التباعد، إن لم يكن لرفع الحرمة فعلى الأقل لرفع الكراء. هو هاي بينهما، فنحملها على بينهما أي بالتقدم والتأخر، وإلا توجد جملة من الروايات مثلا هي هاي، يعني أكيد ليس ليش الرواية لم أكتب تسلسلها حتى إيه. أنا أقول مهم الشيء الآن صار المعنى واضح. المهم فإذا جملة من القرائن على أن بينها وبينه إنما هي تحمل على التقدم والتأخر وليس على المسافة العرضية بينهما لعدة قرائن. واحدة من القرائن أنه ما ذكرت الروايات، يسأل ابن رسول الله الرجل في زاوية من الحجرة والمرأة في زاوية أخرى من الحجرة هل يصليان؟ يقول لازم بينهما شبر حتى يصلي. وإذا كان المراد ببينهما المسافة العرضية فقطعا موجود هذا الشبر وأزيد من متحقق للرجل في زاوية وهي في زاوية أخرى، فلا بد أن بينهما هي في التقدم والتأخر. هذا قرينة أيضا. القرينة الأخرى أنه إذا حملنا بينهما على هذا المعنى فهذا حمل للنص على الفرد النادر، ينحو من النادر ألا يكون شبر بين المصلين، أي اثنين الآن اتركهم على سليقتهم وخلي يصلون، فما يتلازقون حتما تجد بين مصلي وآخر هذا الشبر متحقق. فإذا حملنا معنى بينه وبينه على المسافة العرضية فهذا حمل للنص على الفرد النادر، ومن النادر أن لا يكون هناك شبر في الصلاة بين أي مصلين، رجل أو مرأة أو رجلين أو أي ناس، ما يعني في تمنع فقط حالة الالتصاق، هو ماكو اثنين يصلون ملتصقين، هذا الشبر موجود. احنا روايتين احنا قرينا يعني موجودة، بس بعد الرابعة تقول ستر والخامسة تقول شبر، لأن أنا بس أريد هنا هنا القرينة التي حملت من أجلها بينها وبينه على هذا.
لا ينبغي ذلك
في الرواية، لا ينبغي على المحاذاة، لابد أن يكون بينهما شبر، يعني رغم هذا في طرف هذه الحجرة وهذا في طرف هذه الحجرة وقطعا الشبر هو متحقق، بس الإمام قال لا ما يصير هذا، لابد أن يكون بينهما شبر، فهذا الشبر إذن قطعا مو المسافة العرضية كما فهمها سيد صاحب المدارك وغيره، وقالوا أنه هذه من أدلة الجواز هذه، لكن كل ما هنالك تمنع من حالة الالتصاق، تقول خلي خلوا المتحاذين خلي يصلون بس كل بينهما شبر من يصلون، فهذا حمل على الفرد النادر. أولا من النادر أن يوجد مصليان يصليان وهما ملتصقان ليس بينهما شبر، فهذا حمل على الفرد النادر. وثانيا القرائن الموجودة في الروايات كهذه الرواية اللي قرأناها الآن واللي يسأل أن المرأة في زاوية من الحجرة والرجل في الزاوية الأخرى من الحجرة والإمام يشترط الشبر، فهل يعقل كل واحد في زاوية من الحجرة لو كانت المسألة مسألة عرضية ولا يوجد شبر بينهما؟ فإذا هذه جملة من القرائن التي أوجبت أن نحمل صحيحة زرارة بينها وبينه على التقدم والتأخر وليس على المسافة البينية العرضية. لا أخو ما معقول لا ينبغي لا يجب بمعنى لا يجب، لا عكس المعنى. لا لا فرق بين لا يجب ولا ينبغي، ما يمكن حمل معنى لا ينبغي على لا يجب، لا ينبغي بمعنى عكس ذلك يعني يؤدي. المهم الرواية الآن قربنا دلالة الرواية الآن التي هي صحيحة زرارة بل الرواية الثالثة أيضا موجودة أمامكم وهي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه قال إذا كان بينهما موضع رجل وفي رواية موضع رحل فلا بأس. وهنا بعد نحن قربنا في صحيح الزرارة على أن هذه بينهما إنما نقصد بها التقدم والتأخر وليس القصد بها المسافة في الموقف بين الرجل وبين المرأة للقرائن التي ذكرناها. صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل. صحيح الزرارة قال قلت له المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال تصلي بأزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا. قلنا ذلك التقريب شامل لعدة من الروايات الآتية. صاحب المدارك جعل كل هذه الآن مجموعة من الروايات أدلة على الجواز لأن فهم من بينها وبينه أي مو التقدم والتأخر وإنما المسافة الأرضية في الموقف، فقال أي ما تمنع من المحاذاة. الرواية الأخرى صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاء وحدها وهو وحده فلا بأس. صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا أما المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبته، المعنى الذي تقدم من أن سجودها مع ركوعه. خبر أبي بصير قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، البيت عن غرفة، المرأة عن يمين الرجل بحذاء قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. ثم قال كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه. خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاء قال لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه. هذا إذن الصنف الثاني وهو ما دل على المنع إلا أن تفصل بينهما مسافة أو حاجز، مسافة أفقية في موثقة عمار حدد الإمام بعشرة أذرع أول وحدة من الصنف الثاني. إذا صرنا نتحدث عن المسافة الأفقية بينهما يعني المسافة بين موقفيهما في الصلاة فهي عشرة أذرع مذكورة في موثقة عمار. أما الشبر والذراع والكذا هذا في التقدم والتأخر اللي لو تجمعها كلها تكون معناه متقارب. يقول يتقدمها بصدره تجعل سجودها مع ركوعه، هي كل تحسبها بين الشبر لا ذراع معنا راح يكون تقدم مسجده على مسجدها أو قل تقدم موقفه على موقفها لكي تتحقق كل هذه الشروط. واحدة في صحيح الزرار يقول يتقدمها بصدره، واحدة يقول سجودها مع ركوعه، واحدة تقول شبر، واحدة تقول ذراع، كلها في الجملة تعني أن يتقدم هو في مسجده أو في موقفه على موقفها هذا المقدار. الصنف الثالث من الروايات لا موثقة عمار الأولى يقول أمامه أو يمينه أو يساره، موثقة عمار الأولى بالصنف الثاني نقرأ قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. إذا كانت بين يديه، السؤال لاحظة أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه يعني أمامه امرأة تصلي قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر، هذا عشرة أذرع. قال الحق الإمام، قال مو بس المسألة إذا أمامه وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك أيضا عشرة أذرع، هاي المسافة العرضية بينه وبينها. وهذه أيضا تكون قرينة على أن بينه وبينها لرفع التنافي مع تلك الروايات، فبينه وبينها بالعرضية 10 أذرع في موثقة عمه، لكن بينه وبينها بالتقدم والتأخر لا، الشبر كلش كافي، ذراع كافي، يتقدمها بصدره، يكون سجودها مع ركوعه، اللي هي في الجملة مسافات متقاربة. هذا كانت وهاي أكيد هو هاي صاير بعد قطعا جائز، لأن هو الإمام يريد يقول لك يكتفي أن يتقدم هو بصدره عليها، فإذا ما تصلي وراه حتى لو تصيب ثوبه هذا قطعا أجيد من المطلوب، فقطعا جائز. الإمام يكتفي بأن يكون سجودها مع ركوعه، أو يتقدم شبر أو ذراع فتصلي بحيث تسجد تطأ ثوبه، هذا أكيد جائز وفق هاي الفكرة. الآن نحن فعلنا المفروض فقط في عرض الروايات. الصنف الثالث ما دل منطوقا أو مفهوما على وجود البأس في صلاة الرجل والمرأة متحاذيين ومع عدم وجود فاصل، أحيانا هذا بالمنطوق وأحيانا بالمفهوم. مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره، فقال لا بأس به إذا كانت لا تصلي، يعني إذا كانت تصلي ففيه البأس. هذا مفهوم الجمل. وما هو هذا البأس؟ بطلان الصلاة والمنع، لأن الأمر محرم، ولو كان هذا الأمر جائز لم يكن فيه بأس. فهذه الاستدلال بها بالمفهوم، الإمام عليه السلام يقول لا بأس به إذا كانت لا تصلي المرأة عن يمينه عن يساره، يعني مفهومها، يعني إذا كانت تصلي ففيه البأس، والبأس ما هو؟ هو منع من التقدم أو المحاذاة. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، يعني إذا لم يكن بينهما حاجز ففيه البأس، وهو ارتكاب هذا المنع. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد قصير الحائط لا يواري من وراءه وامرأته تصلي وهو يراها وتراه، لأن الحائط ليس مرتفعا حتى يمنع الرؤية. قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس، يعني إذا لم يكن بينهما ففيه البأس. لذلك نحن عنونا هذه الروايات قلنا ما دل منطوقا أو مفهوما، بعضها كما ترون بالمفهوم وبعضها سيأتي إن شاء الله بالمنطوق، على أنه وجود بأس في صلاة الرجل والمرأة متحاذيين، بتقريب أن هذا البأس هو المنع من صلاتهما بهذا الشكل. الرواية الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى، كله كوى فتحات ثغرات، قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا ترى، قال لا بأس. المهم وجود حاجز هذا الحائط، وإن كان كله فتحات بحيث لا يحجب من الرؤية، ليس المهم أن يحجب من الرؤية، المهم وجود حاجز بينهما. فالإمام عليه السلام قال لا بأس، يعني لو كان ليس بينهما حاجز ففيه البأس. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي ضحا وأمامه امرأة تصلي بينهما 10 أذرع قال لا بأس ليمضي في صلاته. تقريب الاستدلال بهذه معنى أن السائل مرتكز في ذهنه على أنه إذا لم تكن بينهما 10 أذرع فيه بأس، وهذا مضمون سؤال السائل، فمعنى يوجد عند هذا الارتكاز والإمام أمضى هذا الارتكاز. فتقريب الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر هو إمضاء الإمام عليه السلام لارتكاز السائل بأنه إذا لم تكن بينهما 10 أذرع ففيه البأس. الصنف الرابع من الروايات ما دل على وجوب إعادة المرأة صلاتها إذا صلت بحذاء الرجل، هاي بعد راح تكون أوضح في معنى البطلان. وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قد ربما ليراجع المصادر يستشكل لماذا سميناها صحيحة والشيخ رواها بسند فيه ضعف، لكن الشيخ نفسه رواها في موضع آخر ليس بهذا السند الموجود في الوسائل اللي ترون، وإنما رواها في موضع آخر بسنده على علي بن جعفر، وطريقه إلى علي بن جعفر صحيح، فبلحاظ ذلك الطريق تكون الرواية صحيحة وليس بلحاظ السند اللي ربما ليشوف بالوسائل يجد السند ليس تاما، لكن نفس الشيخ رواها في موضع آخر من التهذيب قال بسنده عن علي بن جعفر وسنده صحيح لعلي بن جعفر. عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم أو هل يفسد ذلك على القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة. لماذا تعيد المرأة؟ لأنها صلت بحيال القوم، وإلا ماكو سبب آخر لبطلان الصلاة. قد يقال طبعا اللي يرد علينا كما ردوا القائلون بالجواز أنه ربما كان سبب بطلان الصلاة هنا لأنها ظنت العصر وهي التحقت الظهر فما تطابقت نيتها مع نية الإمام، لكن هم تعلمون ما يستشكرون بهم، هم الفقهاء المستشكرين ما يستشكرون بهذا الشيء، فوجه البطلان ما هو؟ لأنها صلت بحيالهم وليس وراءهم، ولا ما وجه أمر الإمام عليه السلام بإعادة الصلاة؟ إذن هذا جعلناه صنف بحياله، هذا ما دل على وجوب إعادة المرأة صلاتها إذا صلت بحذاء الرجل. إذن ترون هذا الروايات التي ربما تتجاوز في عددها 20 ودلالاتها متنوعة تدل على أن المرأة يجب أن تتأخر عن الرجل بمقدار في الجملة لا نحتاج الآن إلى تحديده، وإذا لم يحصل ذلك لا المسافة موجودة ولا حاجز موجود ففي صلاتها بأس، وهذا البأس هو لوجود المنع. مقابل هذه الطائفة من الروايات نحن حاولنا أن نجمع الروايات اللي يستدل بها على الجواز، وجدنا هذا العدد من الروايات. الأولى صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد. رواية صحيحة لا نستطيع أن ننكرها، بس هذا الواقع الذي أمامنا يعني، والرواية صحيحة السند ولا تحتاج إلى تعليق يعني. المهم صدر الرواية إذن لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، محل الشاهد صدر الرواية. الآن صاحب المدارك قطع فقط هذا الجزء ولم يذكر بقية الرواية بحاجة في نفس يعقوب إن شاء الله نأشر لها. هاي الرواية الأولى إذا لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل. الثانية مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء، قال لا بأس. الرواية الثالثة صحيحة الفضيل في علل الشرائع، هذه التي قلنا هناك حينما نقلنا الجواز قلنا رواه الكليني والطوسي والبرقي في المحاشين رواية، وهذا النص رواه الصدوق في علل الشرائع والموضوع تشوفه واحد. صحيحة الفضيل في علل الشرائع عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك. قد تقول أن هذا ربما خاص لمكة لحاجة معينة، لكن ذي الرواية يقول وإنما يكره في سائر البلدان، فيكره يعني مو حرام بس مكروه، بتقريب أن يكره معناها الدلالة الإصطلاحية للكراهة. وتقريب آخر أضاف النراقي في المستند، وهي من الكتب الحمد لله التي وصلتنا أيضا وصرنا نستأنس ببعض آرائها في البحث، كتاب مستند الشيعة للنراقي، فقرب هذه الاستدلال بهذه الرواية على الجواز بتقريب آخر قال لعدم المنع في غيرها أيضا بالإجماع المركب قطعا. قال ما دام قد ثبت أن هذا جائز في مكة أن تصلي المرأة أمام الرجل وعن يمينه وعن يساره ولا قائل بالفصل بين مكة وغيرها، فإذا نستدل به على الجواز في غير مكة أيضا بضميمة عدم القول بالفصل. هذا تقريب من النراقي في المستند، لكن أيضا التقريب الأول قلنا وهو لفظ يكره باعتبار أنه يكره يدل على المعنى الاصطلاحي للكراهة، يعني ليس حراما ولا ممنوع لكنه مكروه، وهذا التقريب الثاني الذي أضافه النراقي في المستند. الرواية الرابعة صحيحة الحلبي قال سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأ. أيضا تقريب الاستدلال أن جواب الإمام قال لا ينبغي، ولا ينبغي يعني مو يحرم وإنما مكروه، هذا التقريب الاستدلال إذن بها. الرواية الخامسة وهي صحيحة محمد بن مسلم أيضا التي هي بنفس النص تقريبا الذي ورد في صحيحة الحلبي، قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة، ولعلها نفس الرواية بأصل صدورها من المعصوم، لكن يومئذ تدرون قضية النقط مشكلة، فكلمة ستر في صحيحة الحلبي نقطة ستر، وفي صحيحة محمد بن مسلم نقطة شبر، نفس المادة لكنه النقاط اللي أوجبت هذا، وإلا هي تشعر وكأنها صادرة من المعصوم بنفس النص. الخبر الآخر الذي هو خبر عيسى بن عبد الله القمي عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد، عكس الرواية الأخيرة الدالة على المنع اللي قرأناه واللي مضمونها إعادة الصلاة، هاي بالنص عكس. خبر عيسى بن عبد الله القمي عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف، مثل صحيح علي بن جعفر، قال مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد، عكس صحيحة علي بن جعفر. هاي إذن مجموعة الروايات التي أمامكم. نعم، الآن لأول وهلة يبدو أن أي القولين أقوى قبل أن ندخل في مناقشة الروايات، يعني سنظر البدوي أمام هذا المجموعة من الروايات التي قرأناها، فربما ها يعني قد تقول أن المنع رواياته كثيرة ومعتبرة ومستفيضة وواضحة الدلالة ومتنوعة الدلالة، أما الروايات التي استدل بها هاي كل ما حاولنا أن نجمعها يعني في القائلين بالجواز، وقلنا طبعا مثل شيء صاحب المدارك وكذا، لا حتى ربما بعض الروايات اللي نحن جعلناها في خانة الطائفة الأولى هو قربها كما ذكرنا على الجواز. على كل يبدو لأول وهلة على أنه الآن أن القول بالمنع قول قوي وأدلته معتبرة، وأن هذه الروايات الدالة التي استدل بها على الجواز لا تقوى على معارضة تلك الأدلة التي استدل بها على الأقل مثلا الخبر الأخير، ها على الأقل الخبر الأخير وهو خبر عيسى بن عبد الله القمي عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف، قال مضت ولا تعيد، فإذا ليست المسألة بطلان للصلاة بدليل، لكن طبعا حينما نريد أن ندقق في هاي الروايات اللي استدل بها على الجواز، هل مجموعة من الروايات الستة كلها قابلة للنقاش. نبدأ بأول واحد وهو الأخير اللي هو واضح أنه ضد صحيحة علي بن جعفر اللي تقول تعيد المرأة، وهنا يقول لا تعيد. هذا الخبر ذكر كاشف اللثام في المصاد مذكور عندكم في الهامش، ذكره كاشف اللثام ومستند الشيعة وصاحب الرياض وصاحب الجواهر، وكل منهم هم أضاف شيئا له. مثلا صاحب الرياض صاحب المستند قال وورد في خبر العلل، وصاحب الجواهر قال عن الإمام الصادق عليه السلام، وكاشف اللثام قال خبر عيسى بن عبد الله. ولكن حينما ترجع المصادر تجد هذا الخبر لا وجود له أصلا في أي مصدر من جوامع الحديث، وإنما ذكره كاشف اللثام وتبعه الآخرون صاحب الجواهر وصاحب الرياض، ولا تجد له مصدرا لا في علل الشرائع ولا في كل جوامع الحديث ولا باسم عيسى ابن عبد الله القمي ولا عن الإمام الصادق عليه السلام. من أين هذه الإضافات التي أضيفت لهذا الخبر؟ بس أحيانا تعلمون أنتم الفقهاء قدس الله أرواحهم ثقة بالسابقين، يجي صاحب الجواهر يشوف صاحب الرياض يقول وما في خبر العلل عن عيسى بن عبد الله، هو هم ثقة بيذكر وما في خبر العلل عن، لا وجود الخبر في كل جوامع الحديث. وطبعا حتى المحققين لو رجعتم محقق كتاب كشف اللثام مستند الشيعة في الهامش يقول نفس الكلام، لم نعثر على هذا الحديث في أي مصدر وإنما هذا. صاحب الرياض يقول وما في العلل، أو مستند الشيعة وقلنا أن صاحب الجواهر نسوا لما صادق هذا الخبر لا أصل له، إذن هذا الخبر الشاذ. وهكذا طبعا إن شاء الله نبدأ بالتدريج هذه الوقت، لأن الوقت يبدو لم لا يسعفنا بالاستمرار في النقاش، لكن النتيجة الآن بعد أن قرأنا هذه الروايات ونريد الآن أن نخرج بنتيجة، ننظر على أن الرواية التي لأول وهلة الآن بعد ربما بالتعمق والتدقيق ربما نخرج بنتيجة أخرى، لكن لأول وهلة نشعر على أن هذه الروايات التي حشرت في الطائفة الثانية كلها لا تصلح أن تصرف دلالة الطائفة الأولى بكل هذا التنوع من الدلالة وبكل هذا العدد المستفيض من الروايات المعتبرة. وبدأنا الآن بنقاش السادس الأخير وهو خبر عيسى بن عبد الله، ورأي مو فقط خبر ضعيف تقول لي أو سند غير تام، لا ما موجود بالمصادر أصلا. وارجع إلى كل هذه الكتب كشف اللثام مستند الشيعة رياض المشائخ جواهر الكلام اللي ذكروا هذا الخبر، انظر ماذا يقول المعلق في الهامش، لم يجد له مصدرا. ونستمر إن شاء الله تعالى في مناقشة الروايات الأخرى، هل تصلح لأن تصرف الطائفة الأولى عن هذا الظهور أم لا؟ هذا إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.